السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن فوائد دراسة الكتاب وعن تخريج موضوع الكتاب على ضوء القواعد الفقهية المقررة في الشريعة الغراء، حيث تكلمنا عن قاعدة الإنكار في المسائل المختلفة فيها والمجمع عليها، ثم صدرنا أو أنهينا على الأصح أنهينا الكلام عن ذكر أصناف الأعذار التي يعذر بها علماء الأمة وأئمتها إذا ما حصل منهم مخالفة لحديث أو سنة صحت وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ الكلام أو أن نستأنفه، أود أن نصحح آية ذكرت في اللقاء السابق، مستشفك على أخوات أود أن أصحح آية ذكرت في اللقاء السابق، وهي قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. حيث تلوتها قائلا: لولا ينهاهم الأحبار والربان، وهذا خطأ أستغفر الله العظيم منه. ولكن هذا لا يمنع من أن ما ذكرناه الآية استدللنا بها على أن أكثرية علماء الأمم السابقة كانوا سببا في ضلال أممهم، أو كانوا وبالا وشرا على أممهم، وهذا الصحيح كما قلنا عقلا ونقلا. أما العقل فذكرناه، وأما النقل نستعيض عن هذه الآية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، إن كثيرا سورة التوبة والأنفال، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالإثم ويصدون عن سبيل الله. كثيرا دل على أن أكثرية الأحبار والرهبان، الأحبار هم علماء مين؟ علماء اليهود، والرهبان علماء النصارى، على أن أكثريتهم كانوا ضالين مضلين، بل كانوا آكلين للسحر. ويدل له أيضا قوله تعالى بعد أن ذم اليهود ومسلكهم في الغواية والإضلال، قال تعالى وآية سورة آل عمران: قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. من أهل الكتاب، ومن هنا للتبعيض، فدل على أن أكثرية علماء اليهود والنصارى كانوا شرا ووبالا على أممهم، بخلاف علماء الأمة الإسلامية فكانوا على الدوام صيانة لأممهم ورعاية لهم عن الوقوع في غياهب الضلال والخذلان. ثم ذكرنا طبعا الكتاب كما تعلمون كله بيدين كتاب الله، شايف نهدين بهوات كده ايه اول مرة مش كده؟ طيب، نحن نشرع في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والكتاب يتحدث عن الأعذار التي ينتهجها أو ينتحلها أو يعتقدها طالب العلم في حق الأئمة الأعلام الذين خالفوا بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأعذار تبين الأسباب التي من أجلها ترك بعض العلماء العمل ببعض الأحاديث، لبيان أن مخالفة هؤلاء الأئمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن عمد أو قصد أو هوى أو تشهد، بل كان لأسباب وجيهة ولظروف تهيئ لهم أو أدت بهم إلى هذه المخالفة. وبنى الإمام ابن تيمية كتابه في البداية على قاعدة، وهي وجوب موالاة المؤمنين، وعلى أن العلماء بما أنهم من المؤمنين فتجب لهم الموالاة لوجهين، والموالاة هي أن يعطيهم حقوق المسلمين والمؤمنين ويمنع أذيته عنهم. مقتضى أن الإمام العالم ده لابد أن تمنع أذيتك عنه بالكلام أو بالاعتقاد أو باليد والجوارح، فثبتت لهؤلاء الأئمة والعلماء ثبت لهم الموالاة من وجهين: لمحض كونهم مؤمنين، ولمحض كونهم اتصفوا بمزيد تقوى وورع وعلم استحقوا به مزيد ولاية عن غيرهم من المؤمنين. فإذا ثبت أن لهم هذه الولاية لم يجز أن ينالوا بشيء من القدح أو السلم أو التعرض لأعراضهم بشتم أو سب أو نحو ذلك، بل لابد أن تصان أعراضهم وأن يصان ذكرهم عن كل ملامة أو انتقاص، بسبب أنهم لم يفسدوا ولم يتعمدوا مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعذار كما قلنا مبنية على ثلاثة أصناف. الصنف الأول عدم اعتقاده الإمام العالم، عدم اعتقاده اللي ما عندوش كتاب يحاول يقعد مع اللي ما عندوش كتاب، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أي قال هذا الحديث. الصنف الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ثلاث أصناف. ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك ذكر 10 أسباب تقتضي أن تؤدي لبعض الأئمة إلى مخالفة بعض السنن. 10 أسباب. وقلنا إن هذه الأسباب 10 مخرجة على الأصناف الثلاثة المذكورة في صدر الكلام، وهي: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة، يعني هو بيعتقد أن الرسول قال الكلام ده، قال هذا الكلام لكن لم يرد من هذا الحديث هذا المعنى الذي قال به بعض العلماء، أراد به معنى آخر كما سيأتي. الصنف الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، يقول أنه ثبت الحديث ثبت وأن المعنى كما قال به هؤلاء العلماء، ولكن ثبت عنده نص آخر قال إن هذا النص نسخ النص الذي قال به العلماء الآخرون. والنسخ معناه الإبطال، اللي مش عارفين معنى النسخ. النسخ معناه في اللغة الإبطال، وهو في الشرع إبطال دليل ثابت بدليل لاحق، إبطال دليل ثابت بدليل لاحق. والنسخ ثابت في الشرائع جملة وفي شريعة الإسلام أيضا على وجه الخصوص. شريعة الإسلام نسخت الشريعة النصرانية والشريعة اليهودية، وفي شريعة الإسلام توجد نصوص أيضا منسوخة وناسخة، والدليل عليه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي السنة آية وفي السنة أحاديث كثيرة متواترة ومستفيضة في إثبات النسخ، وأجمع العلماء على ثبوت النسخ في شريعة الإسلام إلا ما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني، ولا عبرة بقوله لخرقه للإجماع. أو مسلم الأصفهاني قيل أنه من المعتزلة، وعليه فلا عبرة بقوله أصلا في خرق هذا الإجماع، فالإجماع ثابت في إثبات النسخ. فممكن العالم يقول ان الحديث ثبت وان معناه فعلا كما قال هؤلاء العلماء ولكنه منسوخ. طيب، العشرة احاديث كما قلنا مخرجة على الاصناف الثلاث. فالصنف الاول وهو عدم اعتقاده، اعتقاد الامام العالم المخالف للسنة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يندرج تحته 5 اسباب، من السبب الاول للسبب الخامس. هذه الاسباب الخمسة تندرج تحت الصنف الاول كما سيأتي. أما الصنف الثاني وهو عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة، فتندرج تحته الأسباب من السادس إلى الثامن، يعني السادس والسابع والثامن، 3 أسباب كده، بقوا كم سبب؟ بقوا 8. والصنف الثالث وهو اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ، يندرج تحته السبب التاسع والعاشر. فاهمين هذا؟ لا. حضرتم من الاول اللي مشاهدين دول حضروا من الاول ولا انتم؟ يعني احنا بنقول الامام الدينية حيذكر 10 اسباب ادت في بعض العلماء الى مخالفة بعض الاحاديث والسنن. 10 اسباب. العشرة اسباب دي مختلفة كما فات، لكن جملة العشرة اسباب ممكن نصنفها تحت 3 عناوين. فالسبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس يندرج تحت الصنف الأول، هو عدم اعتقاد أن النبي قال. والسبب السادس والسابع والثامن يندرج تحت الصنف الثاني وهو عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة. يندرج بقى تحتها أنواع ثانية مختلفة كما سيأتي. الصنف الثالث يندرج تحت التاسع والعاشر. سليم؟ طيب. قال وهذه الأصناف الثلاثة معايا في الكتاب أحرز عليكم يا إخوان، أحرز عليكم أن لا تأتوا إلا بكتاب. إن ما عندوش كتاب يقول إنه مش هيقدر يشتري الكتاب وإحنا نجيب له، اللي ما عندوش استطاعة حقيقية عنده، لكن اللي عنده استطاعة ومش عايز يشتري الكتاب أمانه الكتاب أصلا بجنيه ونص ولا باتنين جنيه، يعني ممكن يوم كده يحل الصقة ما يفطرش ولا ما يتغداش ويشتري كتاب، مش ده غذاء الروح؟ وحرج عليكم يا اخواني بتقولوني والله اللي بيجي من غير كتاب حاسس ان الدرس كانه مش مفيد، او حاسس ان انا يعني بتكلم من غير ما تكونوا معايا في الكلام. جزاكم الله خير. السبب الاول وهو يندرج تحت الصنف الاول من الاصناف اصناف الاعذار الثلاثه، يقول الا يكون الحديث قد بلغه، الا يكون الحديث قد بلغه. عالم خالق حديث، حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليه؟ فجيت لقيت إمام من العلم لا يقول بهذا الحديث، يبقى من الأعذار التي نلتمسها عند هذا الإمام إن الحديث لا يكونش بلغه من الأصل. طبعا حتتدرج الأسباب بعد كده، حتقول لا ده بلغه بأمارة النرواء، حتقول لك يبقى ممكن يكون بلغه كما سيأتي من الأسباب الأخرى، ممكن يكون بلغه لكن فهم من الحديث معنى ثاني، يقول لك لا ده فهمه على المعنى الفلاني، يقول لك ممكن يكون مع المعنى الفلاني لكن اعتقد انه منسوخ وهكذا. لكن أول حاجة بنعتذر فيها للعلماء اللي خالفوا بعض السنن ألا يكون الحديث قد بلغه من الأصل. من الإيه؟ من الأصل. كذلك لما تشوف مثلا واحد أخ ملتزم أو عالم أو فقيه أو داعية بيعمل عمل يخالف فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل في الملتزم، الأصل في المتمسك بدين، الأصل في العدالة يا إخوان، الأصل في العدالة، يعني أنه عدل، أنه مؤتمن في دينه وعليه، فلا يجوز أن نبدأ الحكم على الناس بالتهمة، يعني مش الأصل في الناس التهمة، بالذات الملتزم، الملتزم ليس الأصل فيه التهمة بل الأصل فيه أنه معدل. فلقيت إمام أو فقيه أو داعية بخالف سنة، مثلا أنت بتعتقد في مسألة إنها كذا والحديث فيها سند صحيح، ولقيت شيخ أو داعية لا يفعل هذا الفعل، لا تصير على تقول إنه مثلا إيه إن هذا الداعية يخالف السنة أو مش ملتزم أو مش سني أو ليس من أهل السنة، هذا لا يليق، بل تلتمس له المعاذير من هذه المعاذير ألا يكون الحديث قد بلغ، ممكن ما يكونش سمع الحديث من أصله. سليم؟ فهذا هو أول في أولى المعاذير التي نلتمسها العلماء. قال الإمام ابن تيمية ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. يعني إيه الجملة دي؟ الجملة دي بيان النتيجة والأثر، العلة عدم البلوغ. طيب أثر العلة اللي هو المعلول إيه يترتب على عدم البلوغ؟ يترتب على عدم بلوغ الحديث إنه ما يكونش مكلف بمعنى هذا الحديث، بحكم هذا الحديث، وهذا معنى قوله بموجب الحديث، في موجب موجب وفي موجب، هنا شكلوها بقى، ألم يكن لم يكلف أن يكون عالما بإيه؟ بإيه؟ بموجبه وموجب. الموجب ده اسم فاعل، ايه هو الموجب؟ الدليل نفسه، الدليل نفسه موجب للحكم، الدليل موجب للحكم، لكن ايه اثر الدليل بقى اللي هو الحكم نفسه ده الموجب، الايه؟ الموجب. فاذا كان هو لم يبلغه الحديث فلا يكون مكلف بحكم الحديث، واضح؟ مثال واحد مثلا لم تبلغه احاديث الرفع في اليدين في الصلاة عند تكبيرة الاحرام او عند الركوع عند الرفع، لم تبلغه هذه الاحاديث، فبالتالي هل يعقل انه يجتهد كده من نفسه يرفع؟ يعقل؟ مش معقول، لانه لم يبلغه الحديث من الاصل،
فلا يعقل أن يكون مكلف بمدلول الحديث أو بحكمه، لأنه لا يعلم هذا الحكم الأصلي لعدم ورود الحديث عليه. وإذا لم يكن، قال الإمام، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية، ركزوا معي يا إخواني، انتم مركزين ولا مش مركزين؟ انا حاسس انكم مش مركزين. واذا لم يكن قد بلغ، ما بلغوش الحديث، فاهمين؟ لكن واقع الامر ان العالم ده خالف الحديث، وقد قال في تلك القضيه بموجب ظاهري، خليكم معايا اخواني، حاولوا تركزوا في التشكيل وفي القرايه، وقد قال في تلك القضيه بموجب بفتح الجيم، بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، لحتى هنا دي جملة معترضة أو معترضة، جملة إيه؟ معترضة لإفادة قيد معين، لإفادة قيد معين. إحنا نهمل القدة شوية، هو حيقول وإذا لم يكن قد بلغه فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه تارة أخرى، ويخالفه تارة أخرى. عالم ما بلغوش الحديث، لكن ممكن يوافق هذا الحديث لأن حديث آخر دلالته تدل على نفس الحديث فعمل به، وممكن يخالف هذا الحديث لأنه أصلا لم يرد له أي حديث يوافق الحديث اللي ما بلغوش، او انه بلغوا حديث اخر ففهم من هذا الحديث الاخر انه يخالف الحديث الذي لم يبلغه، فبالتالي يخالف هذه السنة. فهم؟ طيب، الاصل هنا في الكلام على حالة العالم الذي خالف الحديث، لذلك مدونة واذا لم يكن قد بلغه فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه تارة اخرى. حالة المخالفة هنا مقيدة بإيه؟ مقيدة بالجملة المعترضة، يعني بتحصل المخالفة، المخالفة دي بتحصل بالجملة المعترضة دي، اتفهمت؟ يعني إمتى العالم بيخالف؟ إمتى العالم بيخالف؟ نقرا بقى الجملة المعترضة، وقد قال في تلك القضية، المسألة اللي خالف فيها العالم بموجب، موجب قلنا الحكم، الموجب اللي هو الإيه؟ الحكم، نعم، بموجب ظاهر آية. طب ليه ما قالش بموجب آية؟ قال لك هنا قيد مهم جدا، لأن الـ 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 الآية يا إخواني أو النص أو الدليل بتنقسم الدلالة فيه إلى قسمين، دلالة قطعية ودلالة ظنية. الدلالة القطعية بيسموها النص، بيسموها النص، لما تسمع كده يقول لك إيه وهذا منصوص عليه، يعني مدلول عليه دلالة قطعية، فاهم؟ منصوص عليه، ده في الاصطلاح الاصولي. ولما ممكن يقول المسألة فيها نص، المسألة فيها نص، هل يحتمل معنيين؟ اذا كان قائله له اصطلاح معين اصولي معين، يبقى المرد قولي المسألة فيها نص يعني دليل دلالته قطعية، يبقى عندنا الدليل اما تكون دلالته قطعية وهو النص، او تكون دلالته ظنية وهو إما أن يكون ظاهر أو مجمل. إيه هو بقى النص والظاهر والمجمل؟ النص هو ما دل الدليل على معناه دلالة لا يحتمل معها، مع هذه الدلالة، معنى آخر، أن يدل الدليل على معنى لا يحتمل معها، مع الدلالة دي معنى آخر، هو معنى واحد بس، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، دلالة قطعية على أن المفروض على المعتدة المطلقة، عدة المطلقة ثلاثة قروء. حد يقدر يقول النوم أربعة؟ حد يقدر يقول النوم اثنين ونص؟ هم ثلاثة، فدي دلالة قطعية. ثلاثة دي، كلمة ثلاثة دي دلالتها قطعية، سليم؟ طيب، فإذا دل الدليل على معنيين احدهما ارجح من الاخر، الكلمه بتدل على معنيين لكن احد المعنيين ارجح من الاخر، يعني اقوى من الاخر. زي ايه؟ قال لك قوله تعالى ايضا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ثلاثه قطعيه، لكن قروء ظنيه، ظنيه لان قروء جمع قرء او قرء، والقرء له معنيان، القرض بمعنى الحيض، ويأتي القرض بمعنى الطهر أيضا. وعلى هذا اختلف العلماء، هل يجب على المطلقة في عدتها ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار أو ثلاثة أطهار؟ إلا هذا اللي يجب على المطلقة ثلاثة حيضات، قال إن دلالة كلمة طرق على الحيض دلالة راجحة، يبقى ظاهر الآية إنها بتقول إيه؟ وعلى المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، قلب ده ظاهر الآية، لأن دلالتها على الحيض دلالة راجحة يعني قوية. فلما إيه اللي رجحها؟ أنك اللي رجحها آيات وأحاديث. من ضمن ذلك الآيات إن القروء لا تذكر في القرآن في الغالب إلا ويرد بها الحيضات. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحش أو لحمة بنت جحش التي كانت تأتيها الحيضة أو الاستحاضة، قال لها، والحديث في السنة، قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، فإذا أدبرت عنك الحيضة فصلي. يبقى قوله دع عنك الصلاة أيام أقرائك، هي المرأة تترك الصلاة في أيام الطهر ولا أيام الحيض؟ أيام الحيض. فدل على ان الاستعمال الشرعي عند الشارع او المبلغ عن الشارع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستعمال الشرعي الاصطلاح الشرعي للفرق هو الايه؟ هو الحيض. يبقى دل على ان دلالة الفرق على الحيض دلالة راجحة، فده ظاهر. الظاهر بيحتمل المعنى الراجح وبيحتمل المعنى المرجوح، لكن احتمال المعنى الراجح أقوى. فمش ممكن عالم يجي في دليل بيدل على معنى دلالة قطعية ويخالف هذه الدلالة القطعية. هنا لا عذر له. يعني لو في عالم جه وقال لا المطلقة تعتد حيضتين بس، المطلقة الحرة وانت اعتد حيضتين بس، هنا نلتمس له عذر؟ هنا ما فيش عذر، لأن جواب الآية قطعية لا تحتمل معنى عقل. خد بالك، لذلك محدش من العلماء أصلا من علماء الأمة قال إن المطلقة الحرة تعتد حيضتين أو حيضة أو حيضتين ونصف، كلهم قالوا تعتد ثلاثة أقراء. اختلفوا بقى، هل تعتد ثلاثة حيضة ولا ثلاثة أقراء؟ إن خالف وقال تعتد بثلاثة أطهار، ممكن عليه؟ لا، نلتمس له عذر. ايه العذر ده؟ العذر ده انه قال بظاهر آية، هو بيعتقد ان القرء معناه الطهر، الراجح عنده ان القرء معناه الطهر، اذا هو قال بموجب ظاهر آية. ممكن يكون مخالف الحديث اللي قلناه دع الصلاة أيام أقرائك، خد بالك، لكن ممكن يكون الحديث ما بلغوش، وقال بظاهر آية، قال بموجب ظاهر آية. فهذه من المعاذير التي تنتمس إليه، لأن العالم مش حيخالف الحديث اعتباطا. هنا القضية، لن يخالف الحديث اعتباطا، بل سيخالفه لأنه ألجأه للمخالفة سبب آخر. السبب الآخر أن قال بموجب ظاهر آية أخرى أو بموجب ظاهر حديث آخر، قال الإمام معاه في الكتاب وقد قال في تلك القضية. من اللي قال؟ العالم المخالف للسنة قال في تلك القضية بموجب بفتح الجيم بموجب ظاهر آية أو حديث آخر. نجيب بقى الكلام كله نحطه قبل حديث آخر، أو بموجب ظاهر حديث آخر، لأنه ممكن يكون حديث دلالته قطعية برضه، فهنا لا يعذر في مخالفته. أو بموجب، لذلك شوف الآية لما قال بموجب ظاهرها او حديث اخر ما كررش، لكن لما جه في القياس قال او بموجب قياس، لان القياس ما فيهوش ظاهر ونص. فهمت؟ مفهومه؟ لان الايه والحديث فيها نص ظاهر في قطع ظني، لكن لما جه في القياس ما فيهوش ظاهر ونص، هو القياس كله ظني او معظمه عامته ظني، لذلك قال او بموجب قياس. قياس على ايه؟ قياس على دليل اخر هو لم يبلغه الحديث الذي خالفه، لكن بلغه حديث يشابه المسألة التي قال بها، فقاس مسألته على موجب قياس على آية أو على موجب قياس على حديث آخر غير الحديث الذي لم يبلغه، أو موجب استصحاب. استصحاب هو ما عندوش لآية، ما عندوش موجب ظاهر آية ولا موجب ظاهر حديث ولا عنده موجب قياس على آية أو حديث، يتنظلوش حاجة. طب يتمسك بإيه؟ يتمسك بالاستصحاب، والاستصحاب استفعال من الصحبة، يطلب الصحبة، يقال استفعل، استفعل يعني طلب الشيء، طلب الفعل. فلما تقول مثلا استلقى على ظهري، طلب ايه؟ طلب يعني ان يلقى على ظهري. استصحب طلب الصحبة، الصحبة دي ايه؟ طلب الصحبة بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية، البراءة الأصلية هي عدم الحكم في المسألة لعدم ورود الدليل، وحكم البراءة الأصلية يساوي حكم الإباحة الشرعية. وين الفرق بين الاثنين؟ البراءة الأصلية هو استصحاب عدم الدليل، ومعنى عدم الدليل او حكم عدم الدليل الشرعي يساوي حكم الاباحة الشرعية. معنى الاستصحاب، استصحاب عدم الدليل الشرعي، حكم الاستصحاب يساوي حكم الاباحة الشرعية. الاباحة الشرعية تفيد ايه يا اخواني؟ الاباحة الشرعية تفيد ايه؟ تفيد التخيير بين الفعل وبين الترك، انت حر بين ان تفعل وبين ان تترك، ولا ميزة لاحدهما بين الفعل والترك، لا ميزة لاحدهما على الاخر، تخيير. كذلك البراءة، البراءة فيها تخيير بين الفعل والترك، لكن الفرق بين الاثنين ان الاباحة حكم شرعي، يعني عليه دليل، عليه دليل، عليه دليل شرعي، لكن البراءة الاصلية ليست حكما شرعيا بل دليل عقلي، دليل عقلي. ايه وجه العقلي؟ ان العالم لما قعد يدور، المجتهد يدور في نصوص الشرع على حكم المساله لم يجد فيها دليل، لا من الكتاب ولا من السنه ولا من القياس ولا من الاجماع، فبيستصحب حكم البراءه. البراءه بتفيد الاباحه. طبعا الدليل، الدليل على اعتبار حكم الاستصحاب كثير من الشرع، منها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فالأصل في الأشياء أنها للإباحة ما لم يرد دليل على تحريمها، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليهم الله فرض لكم فروض فالزموها، وحرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا عنها، او كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث المسند وغيره. فهذا دليل على ان المسكوت عنه، على ان المسكوت عنه له حكم ايه؟ الاباحة. اذ لو كان له حكم التحريم او الوجوب لكان ملحقا باحدهما، ولكن لما لم يلحق بهما فدل على انه ياخذ حكم الاباحة الشرعية. فهنا العالم لما دخل، انا مش عايز المقاطعة دي عشان سلسلة الافكار ما تنقطعش، فعندك اي سؤال اكتبه، الا اذا كان، الا اذا كان يعني تعريف انت عايز تعيد كلام، عايز اعيده عشان تكتبه فقط، انما سؤال في مسألة خليه للآخر. ماشي؟ عايز حاجة؟ الفرق بين الاباحة كده، الفرق بين الاباحة الشرعية وبين البراءة الاصلية، ان البراءة الاصلية دليل عقلي، وان الاباحة الشرعية دليل شرعي يعني ثابت بالشرعي. البراءة الاصلية عدم الدليل، لكن هو عبارة ايه؟ عن عدم الدليل. ايه دليل؟ او سلطش. ايه البراءة الاصلية؟ مش احنا قلنا البراءة الاصلية هي عدم الدليل؟ مثال ليها السيارة، ايه حكم السيارة؟ ركوب السيارة، الجواز ولا التحريم؟ الجواز. طب الجواز هنا جواز شرعي ولا جواز عقلي؟ ولا جواز دبلوماسي عقلي، لأنه وردش نص في القرآن، وردش نص في القرآن على السيارة ولا في الحديث يعني، ولا في إجماع عليها، ولا ممكن تقيس السيارة على أي دابة من الدواب للمخالفة الظاهرة بين السيارة وبين غيرها. لكن أنت بتتمسك بالبراء الأصلي، وهو أنه لم يرد أي مانع شرعي من استعمال هذه العادات أو الدنيوية، هذه براءة أصلية، واخد بالك؟ والأصل والبراءة الأصلية دي بنتمسك فيها في كل العادات والدنيويات، دي قاعدة شرعية، إن الأصل في العادات الإباحة حتى يلد الحاضر المانع، والأصل في العبادات الحظر حتى يرد المبيح. العبادات لا تفعل منها شيء إلا بدليل، ما تركعش ركعة، ما تعملش ذكر، ما تعملش أي شيء من العبادات مما تتقرب به إلى الله إلا بدليل. لكن العادات الدنيويات، الأمور اللي هي لا علاقة لها بالعبادة، الدنيويات، المطعومات، الملبوسات، الأصل فيها الإباحة ما لم يرد الإيه؟ الحاضر اللي هو المال. يبقى تستعمل كل شيء ما لم يرد ما يدل على منع هذه العادة أو هذا المأتي. الحظر حتى يرد المبيح، المرخص في الفعل، حتى يرد الدليل. اذا احنا في خمس صفر عايزين نجري شويه. وهذا السبب، ايه هو السبب؟ الاشاره هنا لايه؟ الى السبب اللي ذكره، هو عدم البلوغ، عدم بلوغ الحديث اللي خلفه الامام اللي ما بلغوش. هذا السبب، هذا هو الغالب على اكثر ما يوجد من اقوال السلف مخالفا في بعض الأحاديث. يعني غالب مخالفات السلف للأحاديث سبب السبب ده هو عدم البلوغ. فإن ده ترتيب، يعني بيرتب الحكم على العلة. العلة بقى على إن العالم خالف عدم البلوغ. العلة على عدم البلوغ إيه؟ هيذكر هنا. فإن الإحاطة بعلة العلة، علة عدم البلوغ بقى، علة ماشي، ما احنا شرحناها. فقد يوافق المخالفة لما عالم لا يقول بحديث من الأحاديث، لما يترك حديث، إما أن يوافقه وترك الحديث، لكن ورد في حديث ثاني فصارت الأمر على حديث ثاني وما قالش بالحديث، لكن القياس القلبي أو الاستصحاب القلبي وافق هذا الحديث، وافق هذا الحديث، وقد يخالف هذا الحديث. يعني عدم القول، عدم القول في حديث عالم لم يفرد هذا الحديث، عدم القول به يشمل أمرين، انه ممكن يوافقه، لكن الموافقة هنا مش لانه قلب الحديث، لا، لانه ايه؟ قلب حديث اخر قاسوا عليه، او ان يخالف هذا الحديث. مفهومة الحتة دي ولا مش مفهومة؟ شرحتها مفهومة؟ طيب اللي مش فاهمة يرفع ايده. الشهيرة. انت ما بلغتش حديث معين، فهمت؟ عدم البلوغ ده معناه انك انت مش هتعمل بالحديث، فهمت ولا مش فهمت؟ طيب، لكن ممكن يجي حديث ثاني غير الحديث ده، وفق حديث ثاني يوافق مدلوله نفس المدلول الحديث ده فتعمل به. يبقى انت في واقع الامر وافقت الحديث اللي ما بلغتش ولا ما وافقتش؟ وفق. لكن هل انت عملت بالحديث ده؟ ما عملتش بالحديث ده. فده صورة من صور عدم القول بالحديث. فأنت لم تقل بالحديث الذي لم يبلغك، ولكن قلت به لأنك قست المسألة على حديث آخر يوافقه. فده صورة. الصورة الثانية، انت ما بلغتش حديث، لكن ممكن تخالفه، تخالف مدلوله، لأن ورد حديث آخر، فهمت الحديث الآخر بطريقة تخالف مدلول الحديث الذي لم يبلغ. يبقى دي صورتين لعدم القول به. فعدم القول به اما ان يكون على صورة الموافقة، واما ان يكون على صورة المخالفة. وخلاص فيش بعد كده. فان الاحاطة علة عدم البلوغ، فان الاحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. يعني الإمام تيمية يثبت انه لا يمكن لأحد من هذه الأمة أن يحيط بكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث انه ما ينفلتش منه ولا حديث، هذا يستحيل، هذا يستحيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستحالة هنا استحالة استقرائية وليست استحالة عقلية، لأن العقل يجوز أن يوجد إنسان محيط بكل إيه؟ بكل السنة. العقل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن بالاستقراء ثبت أن مفيش إمام إلا وانخرم إلا وسلك منه بعض السنن وبعض الأحاديث وبعض الآثار. فهذا الاستقراء وهذا الاستقراء قد يكون تاما أو ناقصا. استقراء نوعين، استقراء تام واستقراء ناقص. يعني استقراء، حد عارف يعني استقراء؟ اللي درس أدبي، حد درس أدبي؟ ها لحظة، انت علمي، انت كنت علمي. طيب ها استقصاء او تتبع الجزئيات المتعلقة بالمسألة لإعطاء حكم عام عليها، لإعطاء حكم عام عليها. عايز تحكم على زيد أنه كريم، فبتكون تتبع المراتب بتاعته. حصل موقف في كرم، موقفين، ثلاثة، أربعة، تمام؟ طبعا مراتب زيد طول حياته ممكن 100,000 مراتب. فلو انت مثلا عشت مع زيد ده على طول لحد ما مات، وقلت انا ما كنت في كل مواقف كنت معه، كل موقف فيه كان كريم، وساعة لما مات زيد، زيد بقى خلاص مات، فقلت يا سلام زيد كان كريما. ده استقراء كامل، لانك استقصيت او تتبعت كل الجزئيات، جزئيات المسألة اللي انت عايز تحكم فيها. لكن انت عاشرت زيد ده مثلا سنة سنتين، ومعظم المواقف اللي شفت فيها كان فيها كريم، فأطلقت الحكم ده على زيد، أطلقت الحكم على زيد أن زيد أن زيدا كريم. هذا الاستقراء استقراء ناقص، لكن هذا الاستقراء لا يمنع أو لا يحظر عليك أن تعطي حكم في المسألة. لكن الفرق بين الاستقراءين أن الاستقراء التام الحكم فيه قطعي، حكم فيه قطعي لأنه لم ينخرم عنه أي جزئية من الجزئيات. لكن الاستقراء الناقص الحكم فيه إيه؟ ظني. وقد يحتسب بالاستقراء الناقص من الأمارات والأدلة الأخرى ما يرفع درجته إلى اليقينية، إنه الاستقراء يبقى يقيني، وهذا من قبيله. فهذا الاستقراء شبه يقيني، أنه ما من أحد من العلماء استقراء ثبت. إزاي؟ إن العلماء الكحول الكبار انهم ثبت انهم من اعظم الناس تتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي مين؟ زي احمد بن حنبل، زي ابن حجر، زي الذهبي، زي ابن خزيمة، زي الحاكم، زي الدارقطني. دول ائمة مشهورين بالتتبع وبالاستقراء وبالبحث عن السنن. هؤلاء ثبت ان انخرم منهم او فلت منهم بعض الاحاديث لم يعرفوها. فإذا كان هؤلاء ثبت فعلا أنه فاتتهم بعض الأحاديث، ففوات بعض الأحاديث من غيرهم أولى وأجدر وأحرى. يبقى هنا احتس بالاستقراء ده دليل أولوية. هنا القياس الأولوي احتس به دليل مفيد، إن إذا كان الموسوعية فلت منهم بعض الأحاديث، يبقى الناس الغلابة اللي هم زي علماء العصر دلوقتي مثلا، طبعا هم غلابة بالمقارنة بالأيام السابقين، يعني علمهم متواضع مقارنة بعلوم السابقين. فهؤلاء أولى وأجدر وأحرى بأن تفوتهم بعض الأحاديث. فهي دي القضية، أن الإحاطة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا في عموم قوله فإن الإحاطة بحديث رسول الله، استعمل لفظ الايه؟ المفرد. هو الإحاطة بحديث واحد مشكلة؟ مش مشكلة، لكن المشكلة الإحاطة بكل الأحاديث. ما ازاي يقول الإحاطة بحديث رسول الله حديث واحد؟ ها؟ الحديث اللي بيقوله يستعمل لفظ المفرد؟ خد قاعدة، القاعدة إن المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. فهنا المفرد هنا أضيف وباسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان المراد عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم او يفتي او يقضي او يفعل الشيء او يفعل الشيء. هذه الاقسام للتنويع لبيان انواع الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتحديث والافتاء والقضاء وفعل الشيء في انواع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكل نفسه ينقسم الى تحديث او افتاء او قضاء، وهناك فرق بينها، فرق بين مجرد التحديث وبين الافتاء وبين القضاء. ايه الفرق؟ في فرق ولا فيش فرق؟ ايه الفرق بقى الجدع كده؟ ايه الفرق؟ لا ما تقوليش في فرق وتقف كده في اول محطة. ومسي يعني مسي، طب يقضي يعني يقضي. الحديث خبر عام، سواء افاد حكما او لم يفده، وسواء تعلق بخاص بمكلف خاص او بعموم المكلفين، ده الحديث. انما الافتاء فهو حديث يفيد حكما يتعلق بعامة المكلفين او بعموم المكلفين، بعموم المكلفين. فتوى ان شرب الخمر حرام، بفتوى ماشي. الحديث هو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق بخاص يعني بمكلف خاص او بعموم المكلفين، وسواء افاد حكما او لم يفده. ممكن يكون خبر زي الاخبار عن احوال الامم السابقه، فهذا حديث، لكن افاد حكم؟ ما افادش حكم، هو خبر قصص من قصص السابقين. الفتوى حكم عام يشمل عموم المكلفين، من بدل دينه فاقتلوه، هذه فتوى. اي واحد يرتد فحكمه القتل. انقضاء حديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الزانية، جاءه رجل وأعرابي، فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني زنى من هذا الرجل بامرأة هذا الرجل، وإنه قد قيل لي إن على ابنك الرجم. فاستديت ابني بمئة شاة ووليدة، مئة شاة ووليدة يعني غرة يعني عبد صغير، بمئة شاة ووليدة. ثم إني سألت بعض أهل العلم فقالوا إن على ابنك مئة جلدة وتغريب عام، وعلى زوجة هذا الرجل الرجل، فاحكم بيننا بكتاب الله. فقال نعم أحكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحكم بينكم بكتاب الله، أما مئة الشاة والوليدة فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مئة، وأما امرأة هذا فقد يا أنيس، في رجل من أسلم من قبيلة أسلم، فقد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ده اسمه إيه؟ قضاء على وحدة أو على واحد بحد من الحدود. الحكم الفتوى من زنى وكان غير محصن فله الجلد أو عليه الجلد، من زنى ومحصن فعليه الرجم، ده فتوى. لكن انا مش اي واحد فيه قالوا عليه زاني او غيره كده برضه الجلد، لا، لان القضاء لازم فيه بينه ولازم فيه شهود ولازم. لذلك لما قالوا قال اقضي يا أنيس الى امرأة فلان فان اعترفت فارجمها، فان لم تعترف يبقى ايه؟ معلاش الرجل. يبقى في اجراءات تانية بقى بعد ايه؟ بعد المسألة دي. لو لم تعترف المرأة يبقى في اجراءات تانية، منها وجود الاتيان بشهود اربعة او ظهور الحمل او غير ذلك. الشاهد ان هناك فرق بين التحديد والافتاء والايه؟ والقضاء. فهمت الفرق؟ الحمد لله. ها؟ القضاء الحكم بمعين على معين، بس الحكم بحكم معين على معين،
بشروط معينة،
أو يفعل الشيء من أنواع السنة أو من أنواع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمعه أو يراه من كان حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم أو بعض أولئك لمن يبلغونه. نرى العبارة من الأول، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك يعيد على مين؟ على من يسمعه أو من يراه، أو بعضهم أو بعض أولئك لمن يبلغونه من مين؟ تدعين بقى مثلا، فينتهي علم ذلك ده عائد على ايه؟ عائد على الحديث او الفتوى او القضاء، او عائد على ما يبلغه اولئك، فينتهي علم ذلك الى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس اخر قد يحدث، ثم ايضا عطف على الجملة الأولى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يسمع أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا. هذا النوع الأول، فيسمعه من يكون حاضرا. النوع الثاني، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس. الأولاني اللي قال في ذلك الحديث او الفتوى او القضاء، ويبلغونه لمن امكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. مفهومة؟ يعني ما يكون ممكن يقول من في مجلس يقول علم معين، فيبلغ هذا العلم الذي ذكر في هذا المجلس الى اقوام، والاقوام يبلغونه الى اقوام، ثم يذكر علما اخر في مجلس اخر ويبلغ هذا العلم الى اقوام، والاقوام يبلغونه الى اقوام اخرين. فهؤلاء الاخرين قد يكون عندهم من العلم ما ليس عند اولئك، واولئك قد يكون عندهم من العلم ما ليس عند الاخرين. وانما يتفاضل العلماء من الصحابه ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، بكثرة العلم أو جودته. هذا قال، يعني هذا ما يعني خبر أو استئناف كلام، يقول إن هذا لا يمنع إن بعض العلماء قد يكون عندهم من العلم أكثر من غيرهم، وبهذه الأكثرية يتفاضل العلماء، بهذه الأكثرية في عدد النصوص والآثار والأحاديث يتفاضل العلماء فيمن بعدهم عن غيرهم. وقد يتفاضل العلماء عن غيرهم بجودة العلم مش بأكثرية العلم، يتفاضلون بأكثرية العلم إذا كان هذا العلم الكثير يصحبه فقه غزير. وقد يفضل عالم على عالم آخر أكثر منه في العلم بجودة ما عنده من العلم على العلم الذي عند العالم الآخر. مثال ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، أيهما أكثر رواية؟ أبو هريرة إجماع المحدثين أكثر رواية من ابن عباس، بل حتى إن أحاديث ابن عباس جمهورها أحاديث مرسلة. يعني إيه مرسلة؟ مرسلة عن الصحابة، أيوة كده، يعني لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما سمعها عن صحابي عن الرسول، لكن مرتين الصحابة حجة كما قلنا بإجماع أهل السنة. إذن أحاديث أبي هريرة أكثر من أحاديث ابن عباس، لكن أيهما أفقه وأجود في العلم والفقه؟ ابن عباس. ابن عباس أفقه وأغزر علما من أبي هريرة، لذلك رويت عنه من الفتاوى ما لم تروى عن أبي هريرة، لذلك قيل إن أبي هريرة من المكثرين، أبو هريرة من المكثرين في الرواية، لكن ابن عباس من المكثرين في الدراية، يعني في الفتوى والنظر في النصوص والأفكار. وأما إحاطته، قال الإمام، وأما إحاطته واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. إلى هنا الثبات إن الاستحالة هنا استحالة عادية استقرائية، ثبت الاستقراء، يعني ما حدش يقدر يجي يدعي، لكن ممكن يجوز عقلا إن واحد يحيط بالأحاديث جميعها، ولكن إن واحد يجي يدعي إنه أحد كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا لا يمكن ادعاؤه قط. واعتبر ذلك، اعتبر ذلك الأمر، أمر بالاعتبار، يعني انظر إلى حال الخلفاء الراشدين واعتبر بأمرهم لتعلم صحة هذه القضية. إيه القضية؟ إيه القضية اللي هو عايز يثبتها؟ استحالة إحاطة واحد بجميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طب القضية اللي هو عايز يثبتها ليه؟ عشان يثبت ان ممكن بعض العلماء ما بلغهمش بعض الاحاديث. طبعا يثبت القضيه دي ليه؟ عشان يبقى عذر لبعض العلماء انهم خالفوا بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المساله جايه ازاي؟ طيب هو بيقول اعتبر بقى الدليل على ان بعض العلماء الدليل على ان دعوه احاطه العلماء او واحد من العلماء بكل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيله، الدليل عليه حدوث ذلك من الخلفاء الراشدين. اعتبر ذلك، قال اعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم اعلم الامه بامور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واحواله، خصوصا الصديقه رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الاوقات حتى انه يسمر عنده من السمع، يعني يجالسه ويحادثه بعد العشاء، يسمر عنده بالليل في امور المسلمين. ليه اورد القضيه دي؟ ليه اورد الحادثه دي؟ استمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه الغرض؟ يبين خصوصية ملازمة الصديق للرسول، فأحرى بهذا الرجل الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون محيطا بكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عايز يثبت الأول، عشان بعد كده هيجيب لك بعض المواقف ثبت إن الصديق معرفات أحاديث الرسول، الصديق لم يعرفها، مع كونه كان ألزم الناس للرسول صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه اختص من بين جميع المسلمين والصحابة بأنه كان يسمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن مش أي واحد يسمر عندك في البيت، لا يسمر عندك إلا من كانت له خصيصة عندك أو ميزة عندك على غيره من الناس. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه زي أبي الصديق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، دل على شدة ملازمتهما رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر، مع ذلك ذلك هنا من أهم، شوفوا من قواعد فهم، من قواعد قاعدة يكتبوها مهمة، من قواعد فهم سياق كلام العلماء معرفة مرجع الضمائر. أول لما يجي ضمير معرفة مرجع الضمائر، قواعد فهم سياق كلام العلماء معرفة مرجع الضمائر. أي ضمير يجي لك في سياق الكلام تحاول تفهم الضمير ده راجع عليه، إذا فهمت مرجع الضمير يبقى أي كلام حينحك بالنسبة لك أو يحل أو يفهم. ثم انه مع ذلك ثانيه جعل ثانيه. فبل انها بقى من الاخوه. ثم انه مع ذلك يعيد على ملازمة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لرسول صلى الله عليه وسلم. مع الملازمة دي لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة الجدة ام الاب وان علتا ام الاب وان علتا. قال سئل عن ميراث الجدة يعني الجدة لها ولا ملهاش. طبعا كانت الجدة بشرط عدم وجود الفرع المجني يعني الجدة ام الام لا ترث مع وجود بنتها اللي هي الام الاصلية. مفهومة ولا مش مفهومة؟ يعني الاصل في ارث الجد او الجدة انه ما يكونش الفرع المجني للميت موجود. الفرع اللي هو وسيل الجدة عشان يرث منه ما يكونش موجود وإلا كان اولى. لان الحزب قاعدة الحزب في الميراث ان الاقوى يحجب الايه؟ الابعد. وبما ان الاب اقوى من الجد في النسب لانه هو الاصل الاصيل في الوجود في وجود ابنه فهو اولى بالارث من جده من ابيه. الاب اولى بارث ابنه من جده لان هو جد ابنه يعني. فجد الجد تسال ابا بكر الصديق رضي الله عنه هل لها ارث ولا ما لهاش ارث؟ فقال ما لك في كتاب الله من شيء. وفعلا ايات الميراث اللي هم الايتين في اول سوره النساء واخر ايه سوره النساء لم تتعرض لتوريث الجده من قريب او من بعيد. ما لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء وما علمت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء ولكن تسال الناس. فسالهم فقام المغيره بن شعبه رضي الله عنه ومحمد بن مسلمه رضي الله عنهما فشهدا المغيرة ومحمد بن مسلمة شهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وقد بلغ هذه السنة عمران بن الحسين رضي الله عنه أيضا. الجدة جت في أبي بكر قال لا عندي شيء لا في كتاب الله نص يدل على توريث الجدة ولا يوجد في السنة فعلا لا يوجد في السنة نصا حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الجدة. ولكن أبلغ أو بلغ المغيرة بن شعبة وحال مسلمة أن الرسول في حادثة جاءت إليه جدة فورث هذه الجدة. الجدة ترث إخواني مع وجود الابن لأن الجدة ترث الجدة والأب أو اللي هم الأصول يرثون بالفرض إنما الابن بيرث بالتعصيب وبيان التعصيب والفرض ممكن نذكره في مقام آخر. فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم السدس. فهذه السنة لم تبلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع شدة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عمل بها أبو بكر رضي الله عنه. يعني ما قالش أنا ما سمعتش الكلام ده ما عملش به لا لأنه بلغه عن طريق ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد عمل به. وليس هؤلاء الثلاثة من الثلاثة دول المغيرة ومحمد بن مسلمة وعمران بن الحسين ليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنه ليس مثل في إيه؟ في العلم والملازمة. ثم قد اختصوا قدر هؤلاء الثلاثة إنهم حضروا مجلس ما كانش فيه مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا المجلس الرسول قال فيه أو حكم فيه أو قضى فيه بهذه القضية. فإن اختصوا قدرهم كده إن ربنا اختصهم بوجودهم في مجلس قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بتوريث الجدة السدس فاختصوا بعلم دون أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. حصل الإجماع على توريث الجدة بمقدار السدس. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا بقى بيفصل سؤال في المسألة. المحقق بيع الحكم محقق الرواء المدوي الترمذي حيث حديث ابن دؤيب مرسلة وله طرق مرسلة منها حيث امرأة بن حصين الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه اخرون، لكن هذا الضعيف لا يضر، لان من القاعده المقرره ان الاحاديث المرسله تتعبد بالاجماع، وهذا اجماع يقيني لانه لم يخالف فيه احد، لم يخالف احد ان الجده كانت السدس، فهذا حديث وان كان مرسلا لكنه متعبد بالاجماع، حتى ولو لم يرد هذا الحديث فانه يغنينا الاجماع، يغنينا الاجماع المنقول عن العلماء في المساله ان الجده ترث السدس، يغنينا فيه عن هذا الحديث. قال وفي ذلك عمر بن الخطاب. الاشاره هنا بتعود على ايه؟ ك ك ك يعني ك ك خلوكم معايا ك من عارف اسمي كابي يعني مثل، يبقى مثل ذلك، مثل ذلك، ذلك تبي يعود عليه مثل مخالفة الصديق أو جهله ببعض السنن مع شدة ملازمة عمر بن الخطاب، فمثل ذلك أي مثل جهل الصديق، طبعا جهل هنا ليس الصدق، مثل عدم معرفته ببعض السنن مع شدة ملازمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة، حيث يحكيته أبا موسى الأشعري استدعاه عمر بن الخطاب قال له ايه للبيت، فجاءه البيت والحديث البخاري وغيره، فأتاه في المنزل فاستأذن مرة ثم الثانية ثم الثالثة، فلما لم يسمع صوتا لم يسمع إذنا ولا ردا انصرف، ثم قابله عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال أتيت إليك فاستأذنت ثلاثا فلم أجد ردا فانصرف، وقد قال صلى الله عليه وسلم من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك كذا وكذا، أو قال لأوجعنك، أو قال لأوجعنك، يعني جيب لي حد يثبت لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده أو لأفعلن بك كذا وكذا، وهذا من احتياطه، من احتياط عمر رضي الله عنه في إثبات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينفي أن عمر بن الخطاب لا يقبل أن عمر بن الخطاب يقبل بعض الأحاديث بدون وجود البينة، متى سمع هذا الحديث من أي صحابي، ولكن لوجود بعض الظروف التي قد كانت عند عمر أو قد تكون عند عمر اشترط من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بالبينة المثبتة للحديث، لكن هذا ليس بشرط، ليس بشرط أن الحديث لابد أن يجي فيه شاهدين عليه، وهذا متفق عليه بين علماء الأمة. فأتاه أبو موسى الأشعري بشاهدين من الأنصار أثبت أو حدث عمر بن الخطاب بهذا الحديث الذي ذكره أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب. يقول وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة، عمر بن الخطاب ولا شك أعلم من أبي موسى الأشعري، لأن عمر مهاجري وملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من ملازمة أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري وإن كان من المهاجرين لكن هو من مهاجري اليمن الذين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية سنة 7 تقريبا، فيكون ملازمة للرسول كانت قد إيه؟ حوالي 4 سنين، لكن عمر لازم الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كم؟ 20 سنة، لأن عمر أسلم تقريبا في عام 3 من البعثة. ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى نقرأ العبارة كلها، ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فكرس رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. ايه الدية؟ الدية اصلها ودية حذفت الواء تخفيفا فبقت دية. الدية في الشرع هي المال الواجب بالغناية على الحر في نفس او فيما دونها. الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس على الحر في نفس او فيما دونها. ليه قلنا على الحر؟ العبد مش حر. لا، سؤال واضح. ليه قلنا هي المال واجب الجاه الحر؟ يعني الحر معلوش دي، العبد معلوش دي، شوف الدية بعدين. العبد ليس عليه دية لكن له لسيده ثمن العبد. في فرق كبير. الدية مقدرة في الشرع، لو في مجال حنبينه. الدية مقدرة اما ان 1000 دينار او 100 من الابل او 12,000 درهم، دي مقدرة بالنسبة للحر. انما العبد معلش دية عليه ثمن، او له لسيده ثمنه، فيقوم العبد، لان ممكن يكون العبد ثمنه اقل من 1000 دينار. لكن مهما بلغت قيمة العبد، لو كان 500 دينار يبقى السيد 500 دينار، لو كان 100,000 دينار يعني أعلى من ثمن الحر، يعني ممكن دية الحر 1,000 دينار، لكن ممكن تصل دية ثمن العبد يصل لكم؟ 100,000 دينار، يبقى لسيده 100,000 دينار، عشان كده قال في تعريفه هي المال الواجب بالجناية على الحر، لأن العبد ملوش دية، إنما لسيده ثمنه. يقوم العبد ويعطى سيده ثمن او فيما دونها. دون ايه؟ حرمة التعريف هي المال، تعريف الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس او فيما دونها. ما دون النفس اللي هي الاعضاء، ما دون النفس اللي هي الاعضاء مما له ارش مقدر. تكملة التعريف مما له ارش مقدر. الأرش في اللغة أصل خصومة، ثم أطلق في الاصطلاح على ما يؤدي إلى. الأرش أطلق في اللغة، يطلق في اللغة بمعنى الخصومة، ما بينهما أرش يعني خصومة، ثم أطلق على ما يؤدي إليه الأرش من مال. الخصومة أدت إلى تلف، والتلف أدى إلى تعويض. التعويض ده سموه في اللغة في الشرع إيه؟ أرش. لكن في اللغة اسمه ايه؟ خصومة. لكن لما كانت الخصومة قد تؤدي الى تلف، والتلف يؤدي الى التعويض، التعويض يسموه ايه؟ بسببه. فسمي المسبب بسببه اللي هي الايه؟ اللي هي الارش. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب مين قال مما له ارش مقدر؟ مما له الضمير هنا عايد على ايه؟ على مما دون الله. بالجناية الحر في نفس او فيما دونها. دون النفس مما له، دون النفس مما له ارش مقدر. لان في بعض الحاجات ليس لها ارش مقدر. يعني ايه؟ يعني ممكن في بعض التلف ليس عليه ارش ولا تعويض. مثلا خشة، كدمة، يعني قشطة، فهذا ليس عليه ارش. فلو جبني مثلا خلق واحد مثلا ضرب واحد فعمل له كدمة، دم كده صغير، يبقى ده له قرش؟ ملوش قرش. انما لو خلع له عين، كسر له سن، قطع له صباع، قطع له ودي، قطع له مناخير، بيحصل. وكل عضو له قرش مقدر، له نصيب مقدر. والصباع قطع له صباع 5 من الابل، 5 من الابل، صباع ده يساوي 5 جمال. يا اخوان الجمل بكام دلوقتي؟ ها؟ صباع ده 3,000 جنيه؟ بألف؟ الواحد ب3,000؟ يعني صباع ده يساوي 5 غنم من صباع. العينين، العينين عليهم دية كاملة، يبقى العين الواحدة عليها نصف دية.
إذا قتل زوجها فهل ترث من هذه الدية أو لا ترث؟ طبعا الرجل المقتول بيخلف المال بتاعه، الشركة بتاعته اللي كانت ملكه في الأصل، ويخلف أيضا الدية التي تدخل في ملكه وفي تركته استحقاق أنه كان مقتولا. فهل ترث المرأة من التركة فقط أو أنها ترث من الدية أصلا؟ الدية دي أصلا يا إخواني يدفعها ويقوم بها وتقوم بها العاقلة. يعني إيه العاقلة؟ نعم، الأقارب عموما، يعني شرط الزوج. العاقلة هم الأقارب أو العصبات خاصة. تعريف العاقلة هم العصبات دون الأصول والفروع. الفرق يعني احنا ايه قلنا العصبات؟ لان الاقارب نوعين، عصبة وارحام. فالعصبات هم الذين يدنون الى الميت بالذكورة، اما الارحام الذين يدنون للميت بالايه؟ بالاناث، او الذين يدنون للانسان بالاناث. فاقاربك من ناحية الام اسمهم ارحام، والاقارب من ناحية الاب اسمهم عصبات، اسمهم عصبات. فالأبناء يعتبروا من العصبات، والآباء والأجداد من العصبات، والأعمام من العصبات، وأولاد العم من العصبات، أولاد العم من العصبات، الأشقاء من العصبات. طيب الخال من الأرحام، الخال من الأرحام، ابن الخال من الأرحام، ابن خال الأب من العصبات، ابن خالة الأم من الأرحام. الشاهد ما يدل الإنسان بذكور العصبة ما يدل إليه بأنوثة هم الأرحام. فالعاقلة هم العصبات، أي الذين يدلون للميت بذكورة أو للإنسان بذكورة دون الأصول والفروع. يعني لو إنسان قتل إنسانا، والقتل هنا لازم يكون قتل خطأ، لأن القتل العمد الدية لا تكون على العاقلة إنما تكون على الميت نفسه، يعني تخرج من أصل مال القاتل. القتل العمد العدوان لو عصى أولياء المقتول ورضوا بالدية يبقى المال يخرج من أصل مال القاتل، إنما لو كان قتل خطأ فالدية فيها على العاقلة مخففة. يعني مخففة؟ يعني الشروط المشترطة في الإبل تكون مخففة شوية، ما اشترطش ان يكون لنا 40 خليفات مثلا، يعني في بطونها اولادها، ممكن تكون اي ابل، بنات لبون او بنات مخاط او ما الى ذلك. الشاهد يكون في تخفيف في نوعية الابل اللي هي من الدية، وتكون على العاقلة، يعني مش من اصل مال قاتل. قرايبه يساعدوه في الايه؟ في توفير هذه الدية او هذه الابل لاولياء المقتول. وكان ذلك في بداية الإسلام لما كان النظام الاجتماعي في الجزيرة العربية مبني على القبيلة، لأن أصلا كان كل واحد ينتسب إلى قبيلة إما أصالة أو ولاء، يعني يكون من أصل القبيلة، يكون هاشم مثلا أو يكون مولاه، يعني إيه؟ يعني كان عبد ثم أعتق وباع ملحق، أو يكون ولاء، يعني هو من قبيلة غير قبيلة هاشم، ولكنه جاء إلى بني هاشم ووالاهم وحالفهم فلحق بهم فهو منهم ولاء أو حمسا. لو تزوج منهم لا، من الشرط الزواج من الشرط. لو تزوج منهم ما يبقاش، إذا كان تزوج على سبيل يكون من العصبة الأماش، لكن الزواج بحد ذاته ما يخليش من العصبة، هو ينتسب لقبيلته، قبيلته هو. مش عايزين يعني تتعمق. الشاهد ان العاقلة هنا بيكون في القتل ايه؟ القتل الخطأ، وتكون الدية مخففة. فهنا العاقلة لو جاءت بالدية الى اولياء المقتول
هل زوجة المقتول لها حق من الدية او ليس لها حق؟ عمر بن الخطاب كان في بلاد الامر يقضي بعدم توريث المرأة من دية المقتول. ليه؟ يقول كفاية عليها التركة، كفاية عليها التركة، ولان هذه المرأة اصلا اذا قتل زوجها خطأ فانها لا تتكلف توفير الدية لاولياء المقتول.
ست شوية عشر دقايق بتستنوا، ما عداش عشر دقايق.
لو زوجها كان هو القاتل، لو زوجها كان هو القاتل، المرأة هتكلف زوجها، هتكلف بتوفير الدية؟ ردوا، لا تكلف، لأنها مش من العصبة. هي من العصبة؟ ليست من العصبة، مش من العصبة المدلولة إلى الإنسان بالذكورة غير الآباء والأبناء بالعاقلة، فهي لا تكلف. إذا لا يكون لها حق في الدية لأن الغرم يكون بالأيام بالغر. فبما أنها لا تغرم الدية إذا كان زوجها قاتلا فلا تنالها أي الدية إذا كان زوجها مقتولا. كفاية عليها أنها تأخذ الربع أو الثمن من أصل التركة. عمر كان بيقضي بذلك، لكن لما علم من إنسان آخر إن الرسول قضى أن للمرأة أن ترث من دية زوجها حسب مقتضى هذه السنة، وهو ما جاءه من الضحاك بن سفيان الكنادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشم الضبابي، أشم الضبابي ده قتل وجيء إليه بالدية، فورث رسول الله زوجته من دية أشم الضبابي، فترك رأيه لذلك، ترك رأيه وعمل بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه، يعني لو لم نسمع بهذا الحديث كنا قضينا بخلاف مقتضى هذا الحديث. فهذا ايضا دليل على ان عمر لم يكن يعلم مثل هذه السنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع انه كان من ألزم الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. في حد عنده سؤال؟ تفضل. في مسائل بقى يعني خلافية ويعني نتركها، يعني مش انا ما عنديش علم بيها، لكن يعني اقصد يعني يكون سؤال متعلق بالكتاب يعني بالشرح. دية القسم للتركة، الدية من نصيب العاقلة، واخد بالك، لكن ثالث من نصيب العاقلة، ان العاقلة هي اللي بتدفع الدية، واخد بالك، لكن هنا الزوجة لها حق من الارث. نعم. السؤال طيب تضم الى الشركة، لكن يأخذ منها العاقلة وان لم يكون من الورثة، وان لم يكون من الورثة، يعني الورثة يرث منها ويرث منها ايضا، يأخذ منها ايضا العاقلة، لكن التفصيل لا اعلمه. في الاقرار اقرار من درج تحقيق، وندرج تحت الفعل أو تحت القول. أقم الصلاة.
انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة رأينا أن نكمله بهذه المادة.
فالأخذ عن الشيوخ له ثلاثة فوائد: يخفر لك العمر، يسدد لك الفهم، يرزقك الأدب. أما أنه يخفر لك العمر فأنت بتأتي على مسألة ما تسأل فيه القراءة خلف الإمام، أقرأ أم لا، يلخص لك هذا المبحث اللي هو يصل إلى مجلد مجلدين ثلاث مجلدات في بضع كلمات أو في عشر دقائق أو في ربع ساعة أو في ساعة، يعني المجلس يفصل فيه ويقعد ويؤصل. لو طلبت لتقرأ هذا البحث ربما أمضيت شهرا أو أكثر، فهو قصر لك العمر، ثم يسدد لك الفهم. المسألة التي ذكرتها وقلت انها كجواز المرور الى العلم مثلت النزول بالإذن للركبتين، من المجادلات التي يذكرها ان واحد ممن كان يقول ان الصواب النزول بالركبتين، هو طبعا الصواب الذي لا مرية فيه ان النزول باليدين، اول شيء يصل الى الارض يداك. فممن قالوا بذلك الامام الحاكم النيسابوري، فصاحبنا قلت له من قال بقولك؟ فقعد يعد فلان وفلان وفلان والحاكم. قلت له لا ده الحاكم ده بتاعي انا، الحاكم ده بصفي انا، الحاكم يرى صحح احاديث النزول باليدين. قال لي لا، الحاكم قال ان احاديث النزول باليدين مقلوبة. تعرفين في نوع في الحديث اسمه الحديث المقلوب. الحديث المقلوب مثلا مثاله: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. فبعض الرواة رواه هكذا: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. ايه اللي بالايه الحديث؟ قلت له اين قال الحاكم هذا الكلام؟ قال لي في المستدرك. قلت له هات المستدرك. فالحاكم عمل ايه بعد ما روى حديث النزول باليدين؟ قال: وفي هذا آثار عن الصحابة والتابعين، والقلب إليه أميل. أم هو فهم بقى القلب إليه أميل يعني كلام مألوف؟ قلت له يا حبيبي ده قلبه هو قلب الحاكم نفسه، يعني الحاكم بيقول وقلبي يميل إلى ما رواه الصحابة والتابعين. فهو لأنه بيقرأ لوحده من الكتب وما يعرفش قلب الحاكم من قلب غيره، فقال لك والقلب إليه أملي، يبقى الحاكم حكم على حالة إنه مقلوب. فشوف لما هو قرأ لوحده الكتب، يعني واحد صنف رسالة ممن يذهب مذهب الخوارج، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا الحديث إنما هو في أهل الصلاة والزكاة. وأهل الكبائر أي أهل كبائر الأعمال، كقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. فيبقى وانها لكبيرة يعني شفاعتي لأهل الكبائر وما أهل الصلاة، يعني لأن الصلاة كبيرة. مع أن كل العلماء إنما يرون هذا الحديث في أهل الكبائر، كبائر الذنوب. ما تبنى هذا الرأي الفطير إلا بأنه لم يقرأ إلا من الكتب. يبقى الشيخ إنجاز لنا إن إحنا نستخدم استخدام العصر كما قلت مثل الفلتر. الفلتر ياخذ عصير الكتب ووصلها لك أنت نقي. فهذا يسدد لك الفهم. ثم من أهم ما يرزقه طالب العلم الأدب. وعلماء الحديث كانوا يقسون على تلامذتهم ليؤدبوهم وليكسروا الغرور فيهم. الأعمش رحمه الله اللي هو قال: لو كنت بقالا لاستقذرتموني. اسمه سليمان بن مهران، وأشهر من أذل علماء الحديث. كان عسر الرواية وكان كثيف البصر. فكل ما واحد يأتي يقول له حدثني بحديث يأبى عليه. فطالب علم ماكر أم خلاه في جنازة وأم إيه واخد إيده وقال: إيه أصحابك يا أبا محمد؟ وطبعا الجنازة فيها صمت وبتاع. فهو إيه فضل عامل زي عقرب الدقايق كده، عقرب الدقايق بيمشي وأنت ما تاخدش بالك منه. ليه؟ لأنه بيتحرك ببطء شديد. هو قام واخد الاعمش، الناس ماشيين كده، فضل ايه يمشي شويه شويه بالاعمش، والاعمش يشوف مش واخد باله، فضل يمشي شويه شويه وانحرف بيه وقام رايح على جبانه تاني. قال: يا ابا محمد اتدري اين انت؟ قال له: لا. قال: انت في جبانه كذا وكذا، والله لا اردك البلد حتى تملا الواحي حديثا. ده يعني ما بيرضاش يعني حديثهم ده حديث، عايز تكتب كشكول مثلا. وقال له: والله لا اردك البلد. فالأعمش قاعد يقول له: حدثني وأخبرني، حدثنا غريب، ملل الألواح. والأعمش متغيظ عليه، هو عارف الأعمش هيعمل معاه ايه، أول ما يدخل البلد هيمسك سلاحه ومش هيسيبه لما ياخد الكشكول. فقبل ما يدخل البلد صادف طالب من الطلاب النجباء زمان أن يديله الكشكول من زكاكته، وأوصل الأعمش إلى داره. قال له: وصلت يا أبا محمد. فأماتك بقى رأب وقال: خذوا الألواح من أنفاسه. فقال: قد مضت الألواح يا أبا محمد. فقال: كل ما حدثتك كذب، يعني حتى لا ينتفع به عشان يحرمه مني، كل ما حدثتك كذب. أم التلميذ المؤدب قال: أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. لما طالب العلم يأتي حلقة العلم ورافع أنفه الفوق ومستصحب ان هو ابن فلان وابن علان، مستصحب نسبه ومستصحب جهاه، هذا لا يصلح لطلب العلم. لازم الشيخ يكسر مناخيره، لابد ان يكسر يكسر داعية الكبر فيه. ولله جر مجاهد بن جبر قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. المستحي يحمله الحياء أن يظهر بمظهر الجاهل الذي لم يفهم فيسكت، والمستكبر يرى أن هذا العالم أنا أفضل منه، أنا ابن فلان أو ابن علان. لذلك لا يتعلم إلا من كسر فيه الكبر. وجاء رجل إلى الأعمش قال: يا أبا محمد، حديث كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال: هذا إسناد. وجاء رجل من الغرباء، وكان الأعمش ما يحبش حد يقعد جنبه. جاء رجل من الغرباء كأنه وجد المسجد ملآن، فما لقاش إلا جنبه فما قاعد. فالأعمش أحس به فيقول: حدثني فلان، وراح يحب يوقف عليه وهم حرك. ليه؟ لأنه لو حرك هيفض مسجد التحديث. فصبر المسكين على هذا الغفار حتى انتهى المسجد. ولما أكثر عليه كل يوم يهجموا على البيت، حدثنا أبو حامد جاهد منه، فاشترى لهم كلبا. وأول ما يسمع دب بأقدام المحدثين، تعرفين تلاميذة أبي إسحاق السبيعي مثل شعبة بن الحجاج ومثل سفيان الثوري، وهؤلاء الأساطين الكبار عبد الواحد بن زياد، هؤلاء الكبار معمر بن راشد، أول ما يسمع دب الأقدام يطلع عليهم الكلب، يجروا أمام الكلب، الكلب يرجع يوم راجعين ثاني، يطلع عليهم الكلب. فضل زمان وكل يوم يقولوا معندوش يأتي أبدا، كل يوم كان يقول. ففي يوم الأيام جولوا واقتربوا من البيت بحذر خشية أن يخرج عليهم الكلب. كل ما يقتربوا لا يخرج الكلب، يقتربوا لا يخرج الكلب، حتى وصلوا إلى الدار ولم يخرج الكلب. فهجموا على إيه؟ هجموا على الدار ودخلوا على الأعمى. فلما أحس بهم بكى. قالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: لقد مات الذي كان أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، اللي هو الكلب. طيب السؤال هنا: هل الأعمش كان شحيحا بحديثه؟ أبدا، بل أعمش من أكثر الناس حديثا، وحديثه منتشر ومبثوث في الكتب. طب لما هذه الشدة؟ لتأديب طلبة العلم.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.